إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يبعث الأسى في النفوس ويدمي القلوب وتذرف منه العيون أن نرى الأمة الإسلامية قد تفرقت أيدي سبأ، وذهبت جموعها وقواها شذر مدر، فدب الخلاف والتفرق بينها، ولم يقتصر هذا التفرق والاختلاف على دولها وحكامها وشعوبها عامة، بل إنه قد دب بين علمائها ودعاتها وطلاب العلم منها الذين هم قادة هذه الأمة وورثة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد نتج عن هذا الواقع النكد في هذا العصر الذي شهد تفرق هذه الأمة بصورة لا مثيل لها في ماضيها وحاضرها، نتج عن هذا الواقع لفيف من الأقوام المتباغضة المتناحرة المتدابرة، فجنت الأمة الهوان وتجرعت كأس الضعف والتمزق والخسران بما قدمت أيدي بعض أبنائها، وأصبحت بغير استحقاق ولا حق مثلاً في التخلف والهوان، بعد أن كادت نبراساً يستضاء به عبر غابر الأزمان. فالفرقة والخلاف يعنيان تمزقاً وتدابراً وتقاطعاً وتناحراً، والعواقب المترتبة على الفرقة وخيمة. وقد اتخذ القرآن في توحيد الصف أسلوباً فريداً من نوعه، فبين الحق ودعا إلى الاعتصام به، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وإذا علم ذلك، فإن الطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهما الحصن الحصين والحرز المتين لمن وفقه الله رب العالمين. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالبعد عن التفرق والاختلاف والأسباب المؤدية إلى ذلك المفضية إليه. ومما لا شك فيه أن لا شيء أعظم إفساداً للدين، ولا أشد تقويضاً لبنيانه، وأكثر تفريقاً لشمل الأمة من الاختلاف والتنازع، فهما يفتكان بالأمة فتك الذئب بالغنم، وينخران فيها نخر السوس في الحب، ويسريان فيها سريان السرطان في الدم والنار في الهشيم. ولهذا حذر الإسلام الحنيف من الفرقة والاختلاف، ودعا أتباعه إلى توحيد الصف وإلى التراص، لأن التفرق يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الاختلاف، وبالتالي إلى الفشل، والفشل يورث الذل والهوان والضعف والخسران. فالعواقب المترتبة على الفرقة والاختلاف إذن وخيمة. لهذا جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام السلف متضافرة في التحذير من ذلك والنهي عنه، وفي الكشف عن سوء عواقبه. من ذلك قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقد ذم الله تعالى طوائف مختلفة في غير ما آية، ومن ذلك قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ووصف الله تبارك وتعالى اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف سبحانه اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأحمد والدارمي والحاكم وابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح. وفي الرواية الأخرى وهي عند الترمذي والحاكم والآجري واللالكائي بإسناد حسن: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقاً وشارحاً: بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن التفرق والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة وهي الجدء والقحط الذي يعم، قال فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أخرجه مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرق والاختلاف لا بد من وقوعهما في هذه الأمة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ذلك ليحذر أمته من التفرق والاختلاف، لينجو منهما من شاء الله له السلامة. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده، أي بيد الرجل، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأ. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة لعثمان كما في صحيح البخاري: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيظهر من هذا وغيره أن التفرق والاختلاف خطير وشر مستطير. ولهذا لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة بمنى 4 ركعات خلافا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما كان عليه عثمان نفسه في صدر خلافته رضي الله عنه، عجب الصحابة من صنيعه ذلك، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان، أخرجه البخاري. وفي رواية عند أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى 4، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال: الخلاف شر. رضي الله تعالى عن هذا الحبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ما أحكمه وما أعلمه، هو رضي الله عنه يعلم أن إتمام عثمان خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صاحباه رضي الله عنهما، ومع ذلك وافق عثمان وأتم 4، وكل ذلك خشية التنازع والتفرق وما ينتج عن ذلك من فتن عظيمة ومحن جسيمة. فالخلاف حقا شر كما قال رضي الله تعالى عنه. لذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الداودي رحمه الله تعالى قوله: وتبع، يعني ابن مسعود، عثمان كراهية لخلافه وأخبر مع ذلك بما يعتقده. وقد قال رضي الله عنه متمنيا: فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. ومعناه على ما ذكر النووي رحمه الله: ليت عثمان صلى 2 ركعتين بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، يعني في صدر خلافة عثمان كذا كانوا يفعلون. فمقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان متمًا، ولو كان القصر عنده واجبًا لما استجاز تركه وراء أحد. وهنا تأتي القاعدة الأصولية: درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فابن مسعود رضي الله عنه درأ مفسدة عظيمة وهي الخلاف والتفرق والنزاع، وقدمه على مصلحة المتابعة فيما هو أولى وأفضل، فوافق على جواز الإتمام مع أنه كان يرى أن السنة في القصر تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا العصر يواجه الإسلام والأمة الإسلامية تحديات ضخمة ومؤامرات عالمية ذكية من قبل الشرق والغرب وبمسميات مختلفة، سببت أزمات في جوانب عديدة، في حين يعد العالم بملل مختلفة ونحل كثيرة ومذاهب مبتدعة فاسدة ومفسدة قديمة وحديثة ولها رموزها ولها أجنداتها وأنشطتها المختلفة في مجالات واسعة، ولكن هذه الملل والنحل ورموزها لم ينلها من كيد ومؤامرة وخنق ومضايقة وتشويه صورة ومحاصرة فكرة، لم ينلها من ذلك ما نال الإسلام ورموزه. فيا ترى ما هو السر في ذلك؟ لو أجلنا النظر وتعمقنا الفكرة وأرخينا له العنان وذهبنا في تحليل الواقع وسبر أغواره وتحديد أبعاده لعرفنا من أقرب نظرة سر هذا التركيز على الإسلام ورموزه، ألا وهو قوة الإسلام وعظمته وحيويته المتمثلة في سرعة الانتشار وأسره للقلوب والعقول بنصاعة أحكامه وسمو تشريعاته وتكامله وشموله كمنهج للحياة وتوافقه مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولامتلاكه مفتاحاً لحل جميع مشكلات البشرية إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها. وأوضح دليل على ذلك الانتشار الواسع السريع الذي حققه الإسلام في فترات السلم قديماً وحديثاً، وذلك عندما فتح له المجال للدعوة إليه وبيان حقيقته وشرح أهدافه ومراميه وترجمته ترجمة حية في سلوك معتنقيه، وخلي بين تشريعاته والبشرية المتعطشة المتحرقة إليها. فالإسلام أكثر الأديان انتشاراً في العالم اليوم، والقرآن وترجمته من أكثر الكتب تداولاً، وهذا ما تؤكده الدراسات وتشهد به لغة الأرقام. ولذا لا غرابة أن نشهد قيام العالم بجميع أديانه ومذاهبه وملله ونحله لمحاربة الإسلام ورميه عن قوس واحدة وتشويه صورته الناصعة وكيل التهم البشعة إليه وإلى رموزه وثوابته في كل المناسبات وبكل الوسائل المتاحة، بغية حصره ومحاصرته لكي يحولوا بينه وبين البشرية التائهة الضائعة. ولكن هيهات هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والتفسير الوحيد لهاجس الخوف عند هؤلاء هو تفلت زمام البشرية البائسة من أيديهم وشرخ حصونهم المبنية غالباً على إشقاء الناس وإذلالهم، وكذلك ما هو واقع من سقوط نفوذهم وتردي مكانتهم التي تمكنهم من تسيير الأمور على حسب أهوائهم ولمصالحهم، ويخشون كل الخشية من خروج هذا المارد من قمقمه وإمساكه زمام قيادة العالم وريادته مرة أخرى. يخشون الإسلام العظيم، لأن الكثير من الأباطرة والأساقفة والرؤساء وأهل المصالح والأهواء يعرفون كل المعرفة أنه جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدله. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقوله تعالى أخرجت للناس يدل دلالة واضحة على تحديد أهم مهمة لهذه الأمة، وهي هداية البشرية. وخيرية الأمة أيضاً منوطة بهذا المعنى، كما لا يخفى على متأمل لبيب. ويعرفون أن الإسلام دين عالمي لا تحده حدود، ولا يفرق بين جنس وجنس، ولا لون ولون، بل ساحة دعوته الكون، كل الكون وجميع البشر. ويدركون أنه دين يتحرك بكل سرعة ونشاط، فيما لو قدم على صورته الحقيقية ولم توضع أمامه العراقيل والصدود. ويعلمون أن حملة هذه الرسالة الحقة لا يعيشون لأنفسهم، بل يحملون على عاتقهم إيصال هذا النور للعالمين. لذا لا يستغرب أن نجد كل هذا التحرك ضد الإسلام والتعرض الجائر لرموزه ومقدساته. فالكفر ملة واحدة، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ويخطئ من يتصور أنهم يخافون من المسلمين كأفراد وجماعات ودول. لا والله، فقد بان المكر وتجلى بحربهم على أصول الإسلام واستهدافهم لثوابته وتشكيكهم في مسلماته. فهم يخافون من الإسلام الذي متى اعتصم به المسلم حق الاعتصام عز وبز وساد وقاد، كما حصل لسلف هذه الأمة. فهو دين لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. لذا كان تركيز أعدائه شديدا وبدهاء وخبث على إبعاد المسلمين عن الإسلام، ووصف المتمسكين منهم بدينهم بالمتطرفين والأصوليين والمتشددين والإرهابيين إلى غير ذلك من النبذ بالألقاب. وللأسف نجحت جهودهم إلى حد كبير في الحيلولة بين الإسلام وبين جمهور غير المسلمين، وفي إيجاد العقد النفسية والعراقيل والعقبات، وتقديم معلومات مضللة ومشوهة عنه، ووصم الإسلام بأنه دين تخلف ورجعية ودين دم وإرهاب، إلى آخر ما هنالك من تهم وألقاب. بل نجحوا في إبعاد بعض المسلمين أنفسهم عن تشريعات الإسلام الغراء وتعاليمه المتميزة السمحاء، حتى أصبح الإسلام في كثير من البلاد الإسلامية غريباً بين أهله وأبنائه وفي محيطه ووطنه. وكانت النتيجة كثرة الفتن والمصائب والخطوب واحتلال الأراضي ونهب الثروات والمقدرات. وكثيراً ما يسند تقرير مصير المسلمين وحسم قضاياهم والبت في نزاعاتهم إلى أناس لا يمثلونهم ولا يمتون إليهم بصلة ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ويصدق عليهم قول الشاعر القديم: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. وكثير من المسلمين ليسوا على مستوى التحديات والأحداث، بل بعضهم مع الأسف يجهل واقعه وما يراد له، ولا يعلم ما يراد منه. فهم تجاه الوضع الراهن وفي الأزمات عموماً أصناف، فصنف غافلون لاهون لا يشعرون بما آلت إليه حالهم، ولا يعلمون ما يجري حولهم. فهم دهماء الناس في لهوهم غارقون وفي غيهم يعمهون. وصنف آخر هم للأخبار يتابعون ويحللون، وفي المجالس والمنتديات يتحدثون، وهكذا يهدرون أوقاتهم وأعمارهم، ولكنهم لا يتحركون ولا شيء لأمتهم يقدمون. فهم غير مقدرين لما يحيون من واقع أليم. وصنف ثالث مع الأحداث والأزمات فقط يستيقظون، ثم يتساءلون ماذا نعمل وما هو دورنا على التحديد؟ فيسألون ويلحون لا ليعملوا ولكن لينفسوا. قلوبهم تشتعل ونفوسهم تحترق، فيبحثون عن من يطفئ حرائق صدورهم ولهيب نفوسهم، فهم مندفعون حماسيون آنيون. وصنف رابع هم كما قال الله رب العالمين في حقهم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم جادون مجدون يعلمون ويتابعون، متفاعلون مع الأحداث ومستشعرون بما هم فيه، عاملون باذلون، جنود مجهولون على ربهم يتوكلون، وبه تعالى واثقون، وعن العطاء لا يتوقفون، وهم المعنيون بقول سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. فالهجمات العدوانية والمكائد الشيطانية والمؤامرات العالمية التي تحاك ضد الإسلام وثوابته لا تزيد هذا الصنف إلا صلابة وإيمانا وعزما وإصرارا وقوة ويقينا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهؤلاء الأخيار لا ينال كيد العدو أبدا من عزائمهم ولا من صمودهم، ولا يثنيهم عن مواصلة المسيرة، بل يدفعهم نحو بذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الدين ونصرته والتمسك بتعاليمه والاعتزاز به. لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا الدين، وهو بقطع النظر عن تداعياته دليل قوي على قوة هذا الدين وثباته ومتانته، وأنه حق من لدن رب العالمين، لأن الضعيف لا يهاجم. فعليك أخي المسلم أن تنظر لتعلم من أي صنف أنت، حتى تتدارك أمرك وتدرس وضعك، وتذكر أن طعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير، وأن من لم يمت بالسيف مات بغيره. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولتعلم أخي المسلم أن من أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله تعالى إليها في قوله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعاً أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه: لست منهم في شيء. وقال السعدي رحمه الله تعالى: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه، ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلالات والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وسائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً أن شعار أهل البدع الفرقة، قال: ولهذا وصفت الفرقة النادية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة النادية، فضلاً عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أهل الأهواء، وبيّن أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة، ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا، والشيعة المنفردة شيعة. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الأصبهاني رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الافتراق والفرقة والاختلاف، وأخبرهم أن ما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وذكر الآجري عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية، وعند ابن بطة أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بإسناده إلى خالد مولى بن مسعود رضي الله عنه قال: قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني وغيره. أهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لذلك لا يختلفون. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد، ويختلفون جيلاً بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاتهم. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين، مختلفين شيعاً وأحزاباً، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضاً، بل يترقون إلى التكفير. يكفر الابن أباه، ويكفر الرجل أخاه، ويكفر الجار جاره. تراهم أبداً في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا، ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا في مقابل الدليل الذي ظاهر هو كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء، ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم هم أهل الحق حقاً وصدقاً. وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، وبأسهم بينهم شديد. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يميناً ولا شمالاً، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. وهذه أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء والبدع تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. عقدوا ألوية البدعة، أي رفعوا رايات الأهواء والبدع، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق، وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة. فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مخالفون للكتاب يعني للكتاب والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب، أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة الكتاب والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما، يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. وفي الله، أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، وفي كتاب الله لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال، يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. فهذه فتنة، وهي فتنة التفرق والاختلاف، وأشد ما يكون ذلك وقعا وأعظم ما يكون ذلك أثرا إذا ما دب الخلاف والاختلاف بين أهل العلم من العلماء والطلاب والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، من غير ضبط ذلك بضوابطه وإحكامه بأحكامه وقواعده التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ودل عليها عمل سلف الأمة من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله أن يجمع القلوب على كلمة واحدة وأن يوحد صفوف المسلمين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تنوعت أساليب الكتاب العزيز والسنة المشرفة في التحذير من الفتن لإحياء القلوب وإيقاظ النفوس، وذكرى للمؤمنين وتنبيهًا للغافلين وحجةً على المعاندين. ومن هذه الأساليب في التحذير من الفتن في الكتاب المجيد التحذير الصريح من الفتنة والأمر باتقائها والنهي عن الوقوع فيها. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقد نزلت هذه الآيات في اليهود الذين جاءوا للتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء التحذير الرباني للمنافقين أن تصيبهم فتنة جراء مخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الوعيد لكل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء التحذير الإلهي أيضاً من الفتنة العامة التي لا تقتصر على الظالمين خاصة، وإنما تعم الصالح والطالح، فأمر الله تعالى باتقائها بقوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وجاءت هذه الآية بعد الأمر بالاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وجاء توضيح ذلك في حديث السفينة المخرج في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه: فإن تركوهم، أي المفسدين، وما أرادوا
هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كما ورد الخطاب الصريح موجها لجميع بني آدم بالتحذير من فتنة الشيطان في طاعته، والاغترار بوعوده الكاذبة وأمانيه الخادعة. فقال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فبماذا كانت هذه الفتنة؟ لقد كانت بأمرين هما من أكبر أسباب الفتن في عمر البشرية. الأمر الأول: الوعد بطول الأمل والخلود، هل أدلك على شجرة الخلد؟ والأمر الثاني: حب الترأس الذي لا نهاية له وملك لا يبلى. وجاء في الآية الأخرى قوله تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهذان الأمران من أكبر ما جبلت النفوس على محبته والحرص عليه، إلا من قيدها بطاعة الله تعالى وامتثال أمره وإيثار محبة الله ومرضاته، وقدم ذلك على هوى نفسه وشهواتها. ومن الأساليب التحذيرية التبكيت والتقريع لمن تسبب في الوقوع في الفتنة، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن المنافقين المتخلفين عن الجهاد حذر الفتنة بزعمهم وهم قد وقعوا فيها. قال تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن أساليب الكتاب العزيز في التحذير من الفتنة التوبيخ والتعجيب ممن لا يعتبرون بالفتن ويستبعدون وقوعها، ومن ذلك ما ورد الاستفهام فيه على سبيل التوبيخ للمنافقين بإعراضهم عن الاعتبار بما يحدث في حقهم من الأمور الموجبة للتذكر والاعتبار. فقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فمن الحكم الربانية في الفتنة العظة والاعتبار والتنبيه للتوبة والإنابة قبل فوات الأوان، كما ورد التعجيب من حال بني إسرائيل المستبعدين العذاب والفتنة. فقال جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قال السدي: حسبوا ألا يبتلوا فعموا عن الحق وصموا. هذه بعض التحذيرات القرآنية من الفتن وأسبابها، أعاذنا الله تعالى منها بمنه وكرمه. أما التحذيرات النبوية في السنة فكثيرة منها، الإخبار عنها مع التحذير منها، والأمر باجتنابها مع الثبات على الحق. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. فهذا خبر نبوي يراد منه التحذير من هذه الفتن واجتنابها والثبات على الحق، بعد أن أخبر عن وقوعها في آخر الأمة أكثر من أولها. ومنها الدعاء والتعوذ من مضلات الفتن الظاهرة والباطنة، لذلك شرع لنا في كل صلاة أن نستعيذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيرا من الفتن كما أمره ربه تبارك وتعالى بذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فذكر الحديث وفيه قوله تعالى: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وكذلك كان الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يسألون الله تعالى ألا يكونوا فتنة لغيرهم ولا سببا لها. فهذا أبوه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان من دعائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا أخوه موسى الكليم عليهما الصلاة والسلام كان من دعائه هو وأتباعه: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والمعنى: لا تسلطهم علينا فيظهروا علينا فيظنوا أنهم خير منا، أو لا تسلطهم علينا فيفتنونا، وكلاهما وارد. فكل من النوعين فتنة للآخر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله يتعوذون من الفتن إلا لما لها من آثار وخيمة على الدين والدنيا، ثم إنها إذا أتت لا تصيب الظالم وحده، بل تصيب الصالح والطالح. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالتعوذ بالله تعالى من الفتن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم. وقد عقد البخاري بابا بعنوان التعوذ من الفتن، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما في الحديث الذي أخرجه النسائي والحاكم عن عمار رضي الله عنه بسند صحيح. وتتأكد الاستعاذة من مضلات الفتن على وجه الخصوص، وهي الصارفة عن الحق، بعد الاستعاذة منها على وجه العموم، لأن مطلق الفتنة قل أن يسلم منه أحد. عن أبي الضحى قال: قال رجل وهو عند عمر: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة أو الفتن. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من الضفاطة. والضفاطة ضعف الرأي والجهل، وقد ضفط يضفط ضفاطة فهو ضفيط. أتحب ألا يرزقك الله مالاً وولداً؟ أيكم استعاذ من الفتن فليستعد من مضلاتها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه لما خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. وفي رواية: عائذا بالله من سوء الفتن. وفي أخرى: نعوذ بالله من سوء الفتن. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عامر قال: لما تشعب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه قام أبي يصلي من الليل ثم نام، قال: فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيدك من الفتنة التي أعاد منها عباده الصالحين. قال: فقام فمرض فما رؤي خارجا حتى مات. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل. وهذا ديدن أهل السنة والجماعة في استعاذتهم من سوء الفتن الظاهرة والباطنة، ومن مضلاتها أسوة بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيقع من الفتن بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا مما يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمر الفتن وما سيقع منها بين الصحابة، ووقع كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف رسول الله على أطم فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كواقعة الجمل والصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك. وهي آية ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في دينه وفي آخرته، وأن يكون شحيحاً بأمر دينه وأمر آخرته، ولا يدع نفسه مصغياً بأذنه ولا بأذن قلبه لقيل وقال وغير ذلك من المقال، وإنما ينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمر: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وهذا قانون نبوي شريف بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تمسك به المسلم لأفلح وأنجح دنيا وآخرة. احرص على ما ينفعك، والنفع هو المقيد بما كان مشروعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون النفع على حسب الأهواء ولا على حسب الرغبات والشهوات والنزغات، وإنما على حسب ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. احرص على ما ينفعك، اجمع شمل الأمة، أنقذ مسلما يتورط في الشرك بتعليمه التوحيد، أنقذ مسلما يتورط في البدعة بتعليمه السنة، أنقذ مسلما يتورط في التفرق والتمزق والاختلاف بتعليمه. قال الله قال رسوله أنقذه من ذلك بتعليمه كيف يحب أخاه المسلم، وأن يحب له ما يحب لنفسه. اتق الله، فإن الأمة تحتاج كل ثانية من حياتك، كل دقيقة من عمرك، كل ذرة من قدراتك، إياك أن تبخل وأن تشح على أمتك، فإنك إن لم تفعل فلن تهلك الأمة، فإنها معصومة يعصمها الله تعالى من الهلاك والاستئصال والاجتياح، ومن أن تحيط بها مسربة عامة وقحط شامل وجدب كامل، ومن أن يسلط عليها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها. ولكن لم يعط رسول الله ألا يجعل بأسهم بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا كان هذا وهو النهاية فما بالك بالبداية؟ فالذي ينتهون إليه قتل وسبي، فما تقول في التفرق والتنازع والاعتداء واللمز والغمز والغيبة والنميمة والقطيعة والتفرق والاختلاف وما دون القتل والسبي؟ ما تقول في ذلك؟ اتق الله، إلزم حدك وقف عندما وقفك الله عنده، واتق الله ربك، والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.